بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شبه جزيرة القرم دولة إسلامية، هذا المكان الذي يقع في جنوبي روسيا الآن، والذي هو منطقة لاهبة سمعتم عنها تأكيدا في الأخبار، هذه المنطقة إسلامية غفل عنها المسلمون رضحا طويلا من الزمن، فلا يعلم أحد موقعها ولا سكانها، ولا يعلم أن هذا المكان قد خاض حربا ضروسا في سبيل الحفاظ على الهوية الإسلامية لسكان القرم. هذه المنطقة ضمتها روسيا إلى أوكرانيا في عام 1954، إذ كانت تقوم بتقطيع الدويلات الإسلامية الواقعة على حدودها أجزاء، لأن الحديث عن روسيا وعن المسلمين في روسيا حديث طويل الزيل ويحتاج إلى وقفات متعددة. فقط أريد أن تعلموا أن روسيا تمثل نسبة 1/15 من مساحتها الكلية، أي أن نسبة بقية هذه النسبة كلها دويلات إسلامية. كل هذه الدويلات التي تتشكل منها مساحة روسيا أكثر من 14/15، هذه مساحات دويلات إسلامية فتحها المسلمون منذ عهد مبكر جدا. المسلمون وصلوا إلى حدود روسيا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصلوا إلى حدود بلاد الشاشان في عهد الخليفة عثمان بن عفان. موقعة شهيرة اسمها موقعة باب الأبواب أو الضربين، استطاع المسلمون أن يصلوا إلى سكان الجبال، ثم توغلوا بعد ذلك في هذه الأصقاع النائية البعيدة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك من عظماء خلفاء الدولة الأموية. هذه المنطقة شبه جزيرة القرم كانت دولة إسلامية يحكمها المغول. أنتم تعلمون أن المغول شكلوا خطرا داهما على العالم الإسلامي، وأنهم قتلوا عشرات ملايين المسلمين من حدود الصين إلى حدود مصر، واكتسحوا البلاد وحرقوا الحضارة وطمسوا معالم التاريخ، واستطاعوا هدم الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسي، ثم توقفوا على الحدود المصرية إذ كانت كحافل المسلمين من بلاد الشام والمغرب وغيرها والترك قد تجمعت هنا في مصر ولاقت هؤلاء المغول تحت قيادة المماليك واستطاعوا وقف الزحف المغولي. هناك حلقة مفقودة في التاريخ، المغول تحولوا إلى دين الإسلام. من الذي دعاهم إلى الإسلام؟ من الذي حمل الإسلام إلى المغول؟ كيف دخل المغول في دين الإسلام؟ هذه علامة استفهام كبرى لم يستطع التاريخ أن يقدم لنا إجابة واضحة حتى الآن عن هذا السؤال الاستراتيجي في تاريخ الأمة المسلمة. المغول الذين كانوا أعداء الدولة الإسلامية تحولوا إلى مسلمين. المغول كانوا قبائل، المغول والتتار هم في النهاية قبائل تركية كانت تسكن في الصهوب المترامية في بلاد ما وراء النهر إلى حدود الصين. هناك قبيلة اسمها القبيلة الذهبية، كان يحكمها خان من خانات المغول اسمه بركة خان. بركة خان ابن عم هولاك الذي أسقط الخلافة الإسلامية في بغداد. بركة خان دخل في دين الإسلام وأولاده من بعده اعتنقوا الإسلام، والقبيلة الذهبية كلها دخلت في دين الإسلام وحارب المغول أبناء عمومتهم التتار دفاعا عن دين الإسلام، وعقدوا معاهدات مع حكام المسلمين من المماليك أشهرها المعاهدة التي كانت مع السلطان بيبرس المملوكي العظيم الذي كان هنا في مصر. هذه القبيلة الذهبية المغولية المسلمة أقامت دولة إسلامية في بلاد الهند، وأقامت دولة إسلامية في روسيا، وأقامت دولة إسلامية في أجزاء من بلاد الصين. روسيا كانت تدفع الجزية، سكان موسكو كانوا يدفعون الجزية للسلاطين المسلمين، سيبيريا كانت خاضعة للعالم الإسلامي، شبه جزيرة القرم هذه كانت إحدى الدويلات الإسلامية، مساحتها 27,000 كيلومتر مربع تقريبا في مثل حجم دولة فلسطين، كان يسكنها 5 ملايين مسلم. هؤلاء المسلمون في بلاد القرم كانوا حاربون مع الدولة العثمانية في حروبها ضد روسيا. استطاع الروس أن يحتلوا شبه جزيرة القرم، واستطاع الروس أن يهجروا من سكانها عددا كبيرا جدا في عهد الإمبراطورية الروسية قبل قيام الثورة البلشفية الشيوعية. حين قامت الثورة الشيوعية في روسيا في عام 1917 استبشر المسلمون خيرا بشعارات الشيوعيين بالعدالة الاجتماعية والتكافل وحرية الشعوب المقهورة ونحو ذلك مما تسمعونه على ألسنة الشيوعيين في كل زمان ومكان. ساهم المسلمون في دعم الثورات الشيوعية، فكان جزاؤهم أن أبيد منهم على أيدي الشيوعيين من عام 1917 إلى عام 1942 أبيد منهم 250,000 مسلم. كان السكان في هذه الحقبة الزمنية 3.25 مليون مسلم بعد أن تم تهجير 4.25 مليون مسلم من هذه البلاد. في عهد ستالين في سنة 1942 كان السكان 500,000 مسلم. أمر ستالين بترحيل جميع سكان شبه جزيرة القرم إلى مجاهل سيبيريا. كان يوما هناك ثورة عارمة في بلاد الشاشان والداغستان، وهذه تحتاج إلى حديث آخر ليس محله الآن. ولكن حين قامت واندلعت هذه الثورة صار سكان القر، فأمر ستالين بترحيل جميع السكان كبارا وصغارا رجالا ونساء إلى مجاري سيبيريا، فتم تهجير شعب بأكمله. شعب بأكمله تم نفيه إلى مجاهل الصقيع والبرد القاتل في سيبيريا. ثم رحل سكانا من روسيا ومن كييف عاصمة أوكرانيا التي تسمعون الآن عن ثورات فيها إلى هذه البلاد الإسلامية إلى شبه جزيرة القرم. لم يعد هؤلاء إلى بلادهم إلا بعد عشرات السنين وبعد حروب طاحنة دارت رحاها في تلك الديار. إذن كانت هذه المملكة القرن كانت جزءا من مملكة إسلامية أسسها المغول في هذا الجزء النائي من العالم الذي لا نسمع عنه شيئا. هناك عشرات الملايين من المسلمين يسكنون في هذه المنطقة في روسيا وتركستان التي قسمت بين الصين وبين روسيا، وفي الدويلات الجبلية سواء في بشكيريا وأبخازيا وداغستان والشاشان وتتاريا وشبه جزيرة القرم. هذه كلها جمهوريات إسلامية استحوذت عليها روسيا قهرا. هذه الدويلات هي من تمد روسيا بمعظم إنتاجها من الطاقة سواء الفحم والنفط والبترول والحديد والنحاس واليورانيوم، ناهيك عن الثمار والفواكه والغلال. روسيا تأكل من القمح المزروع في الدويلات الإسلامية. روسيا تصدر قمحا مزروع في أرض إسلامية. حين تقرأ أنت إنتاج روسيا أكبر إنتاج في القمح في العالم، في الحقيقة روسيا نفسها ليس فيها أي إنتاج يكفيها، لكن هي تأكل من هذه الأراضي الإسلامية التي لم يعد المسلمون يسمعون عنها أي تفاصيل، لأنها أصبحت جزءا من مؤامرة كبرى خيمت على هذا العالم. الدول القديمة أنت عندما تسمع اسم إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، النمسا، روسيا، هذه الدول القديمة لم تكن حدودها هي الحدود المعروفة الآن، بل الشعوب الساكنة في تلك الدول لم تكن هي الشعوب القاطنة في تلك الدول الآن. حتى عام 1648 ميلادية هذه الدول لم تكن تعرف مفهوم الدولة بالمفهوم المعاصر بالحدود والسكان والقومية واللغة، بل كانت أحيانا دول قوية جدا وكبيرة جدا مثل إمبراطورية النمسا التي كان معظم أجزاء أسبانيا الآن خاضعة لحكم النمسا، أو إيطاليا أو فرنسا التي كان نصف أوروبا كانت تحكم الإمبراطورية الفرنسية. لكن وقع اتفاقية مهمة جدا في التاريخ القديم اسمها اتفاقية ويستفاليا. اتفاقية ويستفاليا هذه نشأ بسببها المفهوم المعاصر للدولة القومية التي تسمعون عنها الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، دولة بحدود ودستور وسكان ولغة ومعالم معينة تحدد معالم الدولة القومية حسب مصطلح معاهدة ويستفاليا في عام 1648. شبه جزيرة القرم هي تعنينا تحديدا في هذا الحديث لأنها جزء من العالم الإسلامي. أنت المسلم لابد أن تعتني بعالم الإسلام، أنت المسلم لابد أن تتعرف على الأمة المسلمة، أنت المسلم لابد أن تعرف حدود العالم الإسلامي، لابد من رسم خارطة للدول الإسلامية وللسكان المسلمين في العالم أجمع. الحالة التي نعيش نحن عليها الآن من الشتات والتقسيم والتجزئة جعلت همم الناس جميعا متجهة لدراسة القضايا الإقليمية. أنت مصري تهتم فقط بما يحدث في مصر، أنت مصري سوف يضحكون عليك بمجموعة من التسريبات التي تشغل بالك فتتلذذ بها عن القضايا الكبرى. حين يشيع أن راقصة هي الأم المثالية، كل الناس تتحدث كيف يكون ذلك، كيف يكون هذا. هؤلاء دهقين الإعلام، هؤلاء الناس يستطيعون توجيه الرأي العام كما شاءوا، هم اختاروا هذا الاختيار تحديدا حتى يعيش الناس أياما يدوقون الخبر فيما بينهم. انظر كيف حدث، ماذا حدث في أثناء هذه التسريبات، تحدث أحداث كبرى تمر مرور الكرام على العالم الإسلامي. أنت الشاب المسلم الذي يريد أن يعيد مرة ثانية حركة التاريخ في اتجاه العالم الإسلامي الصحيح، لابد أن تكون حر التفكير، لابد أن تكون واسع الأفق، لابد أن تكون كبير الغمة، لابد أن تكون عظيم الطموح، لابد أن تكون موسوعي المعرفة، لابد أن تتعرف على العالم الإسلامي. أين يسكن المسلمون؟ ما حال هؤلاء المسلمين الذين لا نعلم عنهم أي شيء؟ الثورة البرتقالية بدأت في أوكرانيا في عام 2004، نجحت بعد 10 سنين من المقاومة السلمية، استطاع سكان أوكرانيا أن يزيحوا الحاكم الشيوعي. حين نجح الناس في إسقاط الحاكم الشيوعي، تدخلت روسيا وبكل سفالة لتضم جزءا من أوكرانيا، وفي الحقيقة ليس جزءا من أوكرانيا ولا من روسيا، هو شبه جزيرة القرم، لتضمها إلى روسيا مرة ثانية. تأمل، العالم لا يحكمه قانون، العالم لا تحكمه دساتير، العالم تحكمه جيوش مدججة بالأسلحة، العالم تحكمه بلطجة سياسية سافرة في وضح النهار. روسيا تحتل القرم جهارا نهارا، لا تحرك أحد ولا يتحدث أحد. ماذا سيحدث؟ مجلس الأمن، سينعقد مجلس الأمن ليبحث هذا الأمر. من حق روسيا أن تستخدم حق النقد فيتو، سيرفع المندوب الروسي يده فينتهي كل شيء. هيئة الأمم المتحدة هيئة يهودية، هذه الهيئة لا تخدم قضايا العالم الإسلامي، لا تخدم قضايا الأمة الإسلامية. المسلمون عايشون على هامش التاريخ المعاصر، المسلمون ليس لهم وجود في أدبيات الدنيا، العالم كله ضد العالم الإسلامي، كل التجهيزات العالمية التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية كانت لكتم أنفاس العالم الإسلامي. تقسيم هذا العالم كما ترونه الآن كان باتفاقية تسمى اتفاقية سايكس بيكو، على وفق أسماء وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا. ما زلنا نعيش واقع سايكس بيكو إلى يوم الناس هذا، تجزئة العالم الإسلامي، تقسيم العالم الإسلامي، توزيع ممتلكات الرجل المريض، وهي الدولة العثمانية التي حكمت باسم الإسلام 6 قرون متطاولة تدافع عن الدين الإسلامي. شوهوا تاريخ العثمانيين، شوهوا تاريخ الخلفاء العظماء، شوهوا إنجازات الدولة العثمانية، وتآمروا عليها حتى استطاعوا في نهاية المطاف إسقاط الخلافة العثمانية وإقامة دولة قومية طورانية هناك في تركيا، وسقطت ممتلكات الدولة العثمانية في يد اليهود والنصارى والشيوعيين إلى يوم الناس هذا. حركات التحرير في العالم المعاصر كانت حركات خداعية، لم تكن حركات حقيقية. المستعمر رحل وترك وكلاء باسمه يحكمون في بلدان العالم الإسلامي. هناك حركات كبرى من التزوير تمت في القرن المنصرم، هذه الحركات التزويرية تحتاج إلى شباب مسلم صاحب عقيدة يدرسها وينخلها وحي واحدة واحدة. لابد أن تعرف حدود هذه الأمة الإسلامية، أين يعيش المسلمون في العالم، أحوال المسلمين في الدنيا، ماذا يحدث في العالم. شبه جزيرة القرم إسلامية تحتل لا تحدث أحد، يتم ضمها إلى أوكرانيا لا يعترض أحد، يتم ترحيل شعب مسلم كامل من بلدي وأرضي ووطني إلى مجال سيبيريا لا يعترض أحد من العالمين. لكن يهودي واحد في العالم، يهودي رجل يهودي واحد لو تعرض لأي مشكلة كل العالم يعترض، كل هذه المؤسسات الدولية وتعقد اجتماعات طارئة وجيوش قد تتحرك عابرة المحيطات في سبيل رجل يهودي واحد. لكن شعوب الملايين اقتطعت أراضيها، هذه الشعوب في آسيا الوسطى كلها احتلت لم يتحدث أحد، بل سحب الغبار على هذه القضايا فلا يعلم أحد منها شيء. اليهود جاءوا واحتلوا فلسطين وطردوا السكان واحتلوا أراضين وأمنوا الممتلكات ولا يتحدث أحد. أصبح الآن عادي جدا على أسماع الناس أن يتحدث فيقول دولة إسرائيل، فلسطين اسم فلسطين لم يعد معروفا الآن. أصبح حتى في مناهج الدراسة والتعليم يكتب على الخارطة إسرائيل، هذا كان ممنوعا، هذا قديما كانت كارثة أن يكتب أحد إسرائيل، كانت كارثة. أصبح الآن نحن في أجيال كامب ديفيد، أجيال التطبيع، أجيال الاعتراف بالأمر الواقع. هذه السياسة المعاصرة، القوي يفرض إرادته على الضعيف، ثم يقال لك هذا فقه الواقع. فقه الواقع أن تستسلم تماما، ألا تنبس ببنت شفا، ألا تطمح إلى التغيير، أن تسير في قافلة العبيد، لأن هذا فقه الواقع. هناك واقع جديد لابد أن تسير أنت مع هذا الواقع كعبد من العبيد. أما أن تفكر في تغيير الواقع سيقال لك أنت لا تعرف الواقع وأنت لا تدرك الواقع وأنت جاهل بالواقع. الانهزامية والاستسلام في جميع أرجاء العالم الإسلامي. دولة في حجم فلسطين 27,000 كيلو متر مربع، ثالث دولة في العالم في إنتاج الحديد، فيها طقس يقولون عنها جنة القرم، فيها قصور سادة الكرملين والروس يذهبون لقضاء الصيف هناك وتمدهم بالطعام وبالشراب وغير ذلك. هذه اقتطعت من العالم الإسلامي وضمتها روسيا الآن إلى حدود. لماذا لا تقول لهذا الشعب حق تقرير المصير؟ حق تقرير المصير هذا حق أساس في هيئة الأمم المتحدة، حق الشعوب في تقرير المصير. هذه الحقوق التي نادى بها المحررون المزيفون في العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت شبه جزيرة القرم لعبة، روسيا تأخذها طارة ثم تعيرها لأوكرانيا مرة ثم تعيد استردادها مرة ثانية، العالم ساكت. لكن لو أن سكان القرم قرروا أن يستقلوا العالم سيتحرك يومها في صالح المستعمر ليس في صالح هؤلاء المسلمين الذين يريدون العيش الكريم كغيرهم من الأمم والشعوب. المجتمع الدولي كما يسمونه يعصب عيني عن جرائم اليهود والنصارى والشيوعيين ضد المسلمين، لا يتحرك ولا يحمر أنفه إلا عندما تكون الكارثة متعلقة بهؤلاء البشر. لكن بنا نحن المسلمين ليس لنا أي وجود على الخارطة، إننا حينما نتحدث عن هذه الأجزاء المجهولة من عالم الإسلام أو عن هذه الفترات التاريخية المجهولة بالنسبة للسواد الأعظم من المسلمين، نريد أن نورث هذه القضايا للأجيال القادمة، للأجيال الطامحة إلى خدمة دين الإسلام، للأجيال التي تريد التميز بدينها وعقيدتها، للأجيال التي تريد أن تبذل في سبيل عودة أمجاد الإسلام والمسلمين. رجل مجهول في التاريخ لا يعرف اسمه حتى الآن، استطاع أن يحول المغول من كفار ملاحدة وثنيين سفاكي دماء إلى أمة مسلمة أقامت حضارة عظيمة في الهند والصين وروسيا، وكانت هذه الأجزاء من ضمن الممالك التي حكمها هؤلاء التتار المسلمون. حركة الفتوح الإسلامية العظيمة التي بدأت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد الدولة العثمانية التي استبحر ملكها داخل قارة أوروبا، هذه الحركة بحاجة إلى إعادة تسليط ضوء كاشف عليها ليتعلمها الأجيال الصاعدة من أبناء العالم الإسلامي. الشعوب التي خضعت لنير الاحتلال والاضطهاد والتقتيل، الشعوب التي قاتلت بشرف وبسالة في سبيل الإسلام ولم تتخلى عن دينها، الشعوب التي هجر الملايين منها في سبيل الله تبارك وتعالى ولم يعلم ولم يدري أحد من العالمين بها إلى يوم الناس هذا، حجم الخسائر بالملايين ومع ذلك لم يؤثر عنهم أنهم تخلوا عن دينهم أو تنازلوا عن إسلامهم، بل قاتلوا في سبيل الله ودافعوا عن أرضهم وعن عقيدتهم وعن ممتلكاتهم حتى غادروا الحياة بشرف. أجيال إسلامية تحتاج إلى إعادة رفع التراب عن تراثها وإنجازاتها لنتعرف عليها، بدلا من الأحاديث الفارغة التي نضيع فيها أوقاتنا، بدلا من أن يشغلونا يوما براقصة ويوما بصانع دواء من الكفتة ويوما بكذا ويوما بكذا. هذه تسريبات يراد بها تعكير التفكير العلمي الصحيح للعقلية المسلمة، يراد بها أن تقضي وقتك أنت فيما لا طائل من ورائه. لابد أن تتعرف على القضايا الكبرى التي مرت على الأمة المسلمة. أنت تريد أمة مسلمة واحدة، أنت تطمح إلى عودة الإسلام مرة ثانية، أنت تتمنى عودة الدولة الإسلامية وهي في طريقها للعودة على وفق تقدير الله تبارك وتعالى. سيحدث ذلك، لكن لابد أن نكون نحن أدوات من أدوات تحقيق هذا التمكين لدين الإسلام ولأمة الإسلام ولشريعة الإسلام في واقع الحياة، حتى عندما يكتب التاريخ يكتب أن أجيالا نافحت عن دينها بشرف وبسالة في وقت ضل فيه كثيرون عن واجب الوقت للأمة المسلمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من عظمة الدين الإسلامي أنه أنشأ أمة الإسلام نشأة واحدة، أمرنا بالاعتصام وحثنا على الإخاء والوئام، فقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى العظيم حين أخبرنا أن العرب العربية والعجمية والأحمر والأسود في نهاية المطاف يكونون نواة المجتمع الإسلامي. فمجتمع الإسلام مجتمع عقيدة، ما أسس على قومية ولا عنصرية ولا على لغة، إنما أسس على العقيدة الإسلامية. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. لابد أن تفرح لأفراح المسلمين في المشارق والمغارب، ولابد أن تهتم بقضايا المسلمين في المشارق والمغارب، لأن هذا يعتبر أعظم دليل على الولاء والبراء الذي ينتجه الإسلام في نفسية المسلم العقائدي. هناك مسلم ورث الإسلام وجهل كل شيء عن حقائقه، وهناك مسلم عقيدة يريد أن يحيا الإسلام واقعا عمليا كمنهاج حياة شمولي ينسحب على كل تفاصيل الحياة. الله تبارك وتعالى جعل لنا عقيدة عظيمة هي عقيدة الولاء والبراء، حتى لا ينجرف المسلم إلى الشاطئ الآخر ليقف في فسطاط أعداء الله تبارك وتعالى، إنما عليه أن يلزم غرس الجماعة المسلمة. قال الله تبارك وتعالى محذرا كل مسلم في كل مكان وزمان أن يتخلى عن الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه مبادئ إيمانية حتى تحقق صحة الإيمان بالله، لا بد أن تكفر بالطاغوت وهو كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، صغيرا كان أو كبيرا، شخصا أو حدودا أو دستورا أو قانونا أو منهاجا أو دينا أو عقيدة أو مذهبا ثقافيا أو اجتماعيا أو فلسفيا أو اقتصاديا، وقل ما شئت في جميع مناحي الحياة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يا أيها الذين آمنوا، النداء لجماعة المؤمنين في كل زمان ومكان، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي أن ولاءك أيها المسلم لابد أن يكون للمسلمين، لا دخل لك أنت بغير المسلمين، لهم شؤونهم ولهم دينهم ولهم تقاليدهم التي اعتبرها الإسلام وحافظ عليها في حدود احترام القانون الإسلامي. أنت المسلم لابد أن يكون ولاؤك ومحبتك ونصرتك للمسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ليس للمسلم الذي يسكن في حيك أو بجوارك أو في وطنك، إنما وطنك أنت أكبر من ذلك بكثير. وطنك هو الوطن الذي يخيم عليه شرع الله تبارك وتعالى وتشرق عليه شمس الرسالة الإلهية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لقد حذرنا الإسلام من أن ننسج على نول هؤلاء أو أن نسير على خطاهم، لأنه يريد لك أيها المسلم أن تعيش في هوية واضحة، في تميز تام، لأن جيل الهوية والتميز هو الذي يستطيع أن ينافح عن الشرع ويصاول الباطل ويقارع الجاهلية ويرفع راية دين الإسلام. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه نصوص مؤسسة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نصوص بناء تبني الشخصية الإسلامية الحقيقية التي يريدها الإسلام من كل مسلم في المشارق والمغارب. وعشت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أي لا يجوز لك أن تتشبه بهؤلاء في أي طريقة من طرائق حياتهم ولا منهج من مناهج تشريعاتهم، لأنك أنت المسلم متميز بما آتاك الله تبارك وتعالى من الدين الكامل والشرع المحكم الشامل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نخلد إلى الأرض، أو أن نلقي الراية التي رفعها الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو أن نتخلى عن المنهاج القويم الذي صنع هذه الأمة وخرج هذه الأجيال من رجل واحد قبل 1400 عام إلى 1500 مليون مسلم يعمرون العالم في مشارق الأرض ومغاربها. ولو أنك أضفت إليهم أعداد المسلمين المجهولة في أوروبا وأسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا، لأمكنك أن تقول في وصول نصف سكان العالم من أبناء الدين الإسلامي. قال عليه الصلاة والسلام وهو يحذرنا من ترك هذه العقيدة ومن ترك هذه التقاليد الإيمانية التي حقق بها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نصرا مؤزرا وفتحا مبينا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة متسائلين أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المغابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. أن تنشأ أجيال من الأمة الإسلامية تريد أن تعيش لتأكل، لا تأكل لتعيش، لكن تريد أن تعيش لتأكل، يريد تكديس صور، يريد التباغي والتوسع في مباحات الحياة، ينسى الرسالة الخالدة العظيمة التي حملها أجداده وأباؤه حتى وصل إلينا هذا الدين. وصل الدين على جماجم وأشلاء بشرية وأرواح أزرقة وأنهار متدفقة من الدماء الزكية، ودور حرقت وأوطان استعمرت وممتلكات أممت، ومع ذلك صمد المسلمون الأولون حتى ارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حب الدنيا وكراهية الموت لا يليق بالمسلم أبدا أن يتمتع بمثل هذه الصفات الذميمة. إنما المسلم كان دائما سباقا إلى التبرع بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لابد من عودة إلى دراسة هذه النصوص الشرعية دراسة واقعية جديدة تؤسس عليها الأجيال. أيها الشاب المسلم، أنت أمل هذه الأمة، أنت المستقبل وأنت الواقع المعاصر، أنت من ستستطيع إكمال المسير في سبيل الله تبارك وتعالى. أيها الشاب المسلم، لابد أن تعكف على دعم قضية الإسلام وخدمة دين الإسلام والعمل للإسلام. لابد أن تفخر بهذا الدين، لابد أن يكون عزك وفخرك من هذه الأمة المسلمة، لابد أن تتعرف على أمتك. تأمل، تأمل كيف خرج المسلمون من جزيرة العرب وكانوا محاطين محاصرين في هذه الجزيرة العربية، حتى إن كسرى حين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعو دعوه إلى الإسلام، أصدر أوامره لحاكم اليمن، وكانت اليمن خاضعة للاحتلال الفارسي، أصدر أوامره باعتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحين وصلت الرسالة مع صاحب الشرطة من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قد مات وقد قتله ولده، وقد كان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل الرجل الذي أصدر أمرا باعتقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اشترى أن يقوم بدعوته إلى دين الإسلام. هذا المهاجر الذي خرج مع صاحبه الصديق من مكة إلى المدينة لا يملك أمانا لنفسه، ماذا قدم كهدية منه للرجل الذي رد السير في سبيل القبض عليه مع صاحبه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سرقة ابن مالك، كيف أنت إذا صورت بسواري كسرى؟ سواري كسرى، يا للهول! الرجل الذي لا يملك أمانا لنفسه ويسير والعسس والأدلاء والطلب يتعقبونه، وطأ قدمي على الرمال والحصى بحثا عن الفوز بالجائزة الكبرى، إذا به يفاجئ سراقة ابن مالك بنبأ نزل على سمعه كالصاعقة. قال: كيف أنت إذا صورت بصور كسرى؟ هل تدري ماذا تعني هذه الكلمة حين تقولها لرجل بدوي كان يعيش خلف الجبال لا يدري به التاريخ ولا تسمع عنه الجغرافيا ولا تقيم له الأمم وزنا في ميزان البشر؟ يقال لو ستصور بصور كسرى شاهن شاه ملك الملوك الذي لا يستطيع الملوك أن يصلوا إلى حضرته حتى يسجدوا مقبلين الأرض أمام بابي وتحت نعلي وعلى التراب الذي وطئته قدماه. تأمل، يقال له ستصور بصور كسرى، وقد كان وفتحت بلاد الفرس وسقطت المدائن وذهب كسرى وحملت خزائن الفرس من إيران إلى المدينة. فلما فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصناديق ووجد سوار كسرى، قال: أين سراقة ابن مالك؟ وجيء بسراقة وصور بسوار كسرى. هل توقف الأمر عند ذلك؟ لا، حركة دين الإسلام حركة واعية، حركة عقائدية. المسلم يتمتع بميزة لا يتمتع بها أحد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، مع الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. أنت تتحرك بمعية الله تبارك وتعالى، أنت معك الجند الذي لا يهزم، معك السيف الذي لا يفل، معك المنهج الذي لا يضل، معك الراية التي لا تنكس، أنت معك القوة الكبرى في هذا الكون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يصل المهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وفي بضع سنين معدودات يعود من الاتجاه المعاكس من المدينة إلى مكة ومعه 10,000 ليث غصور ليفتح مكة لتشرق عليها شمس الرسالة الإلهية. يدخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل نعي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لقد نجحت النجاح الأبهر وقمت بواجبك على أكمل ما يستطيع إنسان أن يقوم به. لقد حان الوقت لتستريح، لقد حان الوقت لتكرم في السماوات العلى. لقد حال الوقت لتحف بك الملائكة وليقلد التاريخ ذكرك على يد أصحابك وتلاميذك الذين نفخت فيهم الحياة وحولتهم من خامات جاهلية إلى معادن إسلامية ثمينة لا يعرف لها شبيه ولا مثيل إلى قيام الساعة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون السير في أرض الله تبارك وتعالى. أسقطوا عرش كسرى واقتطعوا أعظم مقاطعات الدولة الرومانية وتوغلوا في القارة الإفريقية حتى عبروا المحيط وعبروا الجبال وخاضوا البحار وتوغلوا في الصحارى حتى وصلوا إلى حدود الصين. وجاء المسلمون كابرا عن كابر يحملون راية الإسلام ليفتحوا أرض الله تبارك وتعالى. من أنتم أيها السكان لولا دين الإسلام؟ وسنيون ملاحدة تعبدون الفراعنة. جاء الإسلام فحررنا نحن المصريين من العبودية للفرعون ليصنع منا أمة مسلمة لها مفاخرها ولها عطاؤها ولها إنتاجها في تاريخ الأمة الإسلامية. من سكان شمال إفريقيا لولا دين الإسلام؟ مجموعة من البرابرة كانوا يعبدون مظاهر الطبيعة ولا يلقي لهم التاريخ بالا. من سكان العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر وآسيا الوسطى لولا دين الإسلام؟ مجموعة من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لا حضارة ولا تاريخ ولا علم ولا معرفة. حتى جاء الإسلام فصنع الإنسان الحقيقي الإنسان الرباني الإنسان المسلم على يد دين الإسلام. من يصدق يا ناس من جزيرة العرب يخرج هؤلاء ليلحقوا بسقف العالم؟ يصل المسلمون إلى سيبيريا. روسيا كانت تدفع الجزية للأمة المسلمة. معظم أراضي روسيا كانت مسلمة. معظم سكان روسيا كانوا مسلمين. تأمل دين الإسلام دين عظيم. هذه أجيال مسلمة. أنت أيها الشاب لابد أن تصنع إنجازا كما صنع السابقون الأولون من المسلمين. جيل وراء جيل لم تختفي الإنجازات بحمد الله من تاريخ الأمة المسلمة في صدر الإسلام في عهد النبي في عهد الخلفاء الراشدين في عهد الدولة الأموية في عهد الدولة العباسية في عهد الدولة العثمانية في عهد العثمة الأمويين في بلاد الأندلس في عهد الموحدين في عهد المرابطين في عهد المماليك في عهد الطولونيين في عهد الإخشيديين في جميع عهود الدولة الإسلامية أجيال قدمت إنجازات مهولة. حين كبر المسلمون أربع تكبيرات على دين الإسلام في عهد الحروب الصليبية خرج صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود وعماد الدين زنجي. خرج هؤلاء السلاجقة عظماء قدموا أعظم دعم للأمة المسلمة مع أنهم أتراك وأكراد ليسوا عربا لكن حملوا راية الإسلام وقاتلوا الصليبيين. حتى المماليك المماليك هؤلاء عبيد كانوا يباعون في سوق النخاسة. أقاموا أعظم حضارة في العالم الإسلامي في عهد دولة المماليك حين حكم المماليك العالم الإسلامي بعد الدولة الأيوبية وقاتلوا التتار وهزموا التتار وأعاد ببرص الخلافة التي سقطت في بغداد وجاء بالخليفة من العراق إلى مصر. أما أجيال في إسر أجيال أنت الآن جيل من هؤلاء الجيل. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شبه جزيرة القرن أرض إسلامية لابد أن تحفظ ذلك. احفظ ممتلكات الدولة الإسلامية. سيأتي يوم يطالب فيه المسلمون بهذه الممتلكات. القرم إسلامية ليست ملكا لا لأوكرانيا ولا لروسيا، لكن العالم يعمي عينه عن قضايا العالم الإسلامي. إذا لم يهتم أحد بهذه القضايا فمن يهتم به؟ نحن المسلمين أولى الناس أن نهتم بهذه القضايا الإسلامية وأن نورثها للأجيال القادمة، لتحمل هم الأمة الإسلامية ولتحمل حلم الأمة الإسلامية. هذه الأمة ستعود في يوم من الأيام، كل هذه الدول ستعود في يوم من الأيام على وفق تقدير الله تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر. الله فوق العرش يدبر الأمر سبحانه وتعالى. إذا كانت الريح تأتي بما لا تشتهي السفن في هذه الأيام التي مرض فيها المسلمون، فالسبب هو أننا فرطنا في دين الإسلام. حين تعود أنت أيها الجيل الصاعد، أنت أيها الجيل الناضل، أنت أيها الجيل الناصر لدين الله تبارك وتعالى، كل هذه المشاكل ستختفي، سيعود الأمن الذي يستحقه الموحدون. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ستعود هذه الدويلات إلى حوزة العالم الإسلامي، سيعود المسلم مسلما، ستحرر القدس وسنسحب اليهود من فلسطين في إبادة ملحمية أخبر عنها المعصوم عليه الصلاة والسلام. ستفتح روما وستفتح القسطنطينية، جيوش من الموحدين المصلين ستفتح. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القسطنطينية سيفتحها المسلمون بالتكبير. جيش مسلم لا يعمل للحدود، يقول لك الحدود وأموت في سبيل الحدود. لا حدود ولا غير حدود، حدود الإسلام، عالم الإسلام. جيش يموت في سبيل الله، هذا الذي يموت شهيد. من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا من يستحق وصف الشهيد. مات لدعم الدين ولنصرة الإسلام ولنصرة العقيدة والتوحيد، هذا يستحق لقب الشهيد الميت في سبيل الله تبارك وتعالى. موحدون ومصلون. حين يفرغ المسلمون من فتح القسطنطينية يعلقون سيوفهم في شجر الزيتون ويقفون للصلاة. الجيش مصلي. هذا الجيش لابد أن يصنع المعجزات، ليس جيش وطني وشيوعي وقومي واشتراكي، وفي وسط الجيش ليبرالي، وفي وسط الجيش مجوسي، وفي وسط الجيش لاديني. جيش مسلم يعمل للإسلام، يؤدي حق الله تبارك وتعالى. النبي أخبر أنهم حين يفرغون من فتح القسطنطينية وهم يصلون يصرخ فيهم الشيطان: ألا إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهلكم وزراريكم. فأحملون السلاح وأطيرون إلى بلاد الشام. حين الصلاة عند صلاة الصبح وهم يصلون ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي صلاة الجماعة خلف إمام المسلمين. يصلون، تأمل، يفتحون البلاد ويصلون، ويأتي المسيح وهم يصلون. جيش مصلي، هم عابدة لله تبارك وتعالى. هذه الكمبانيات التي تسمعون عنها وتوحيد الصفوف وتوحيد النسيج اللي مش عارف ايه، هذا كلام فارغ. التوحيد في دين الإسلام كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، تحقيق التوحيد. كلمة التوحيد هي التي توحد العالم الإسلامي، كلمة التوحيد هي التي توحد طموح وأهداف العالم الإسلامي، كلمة التوحيد هي التي تحقق الانتصار والنهضة والتقدم الذي يصبو إليه كل مسلم في عالم الإسلام. جيش واضح المعالم. الرسول عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى المعركة وجاء رجل مشرك وكان معروف بشدة البأس والنجدة ومعه سلاح وأراد أن يدعم النبي من جانب القومية لأنه عربي أبناء عمومة، قال ارجع ارجع فإني لا أستعين بمشرك، نحن جيش متميز جيش مسلم يحارب في سبيل الله ليس في سبيل العمومة والقومية والوطنية والأرض والحدود. لا، هذا جيش لا ينتصر. الجيش الذي ينتصر ويؤسس هو هذا الجيش النبوي الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة القتالية في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما صنعه المسلمون الأولون، لذلك فتحوا الشيشان والدغستان والقرم والتركستان. حديث طويل الزير، روسيا من أعدى أعداء العالم الإسلامي، دولتين لهم أيادي سوداء مسلمة حالكة السواد، روسيا وفرنسا في العالم الإسلامي المعاصر. لابد أن تعرف حال المسلمين في روسيا، ما هي الجمهوريات الإسلامية التي تحتلها روسيا إلى هذا اليوم، ما هي المفاسد التي صنعتها فرنسا في العالم الإسلامي وما زالت إلى يوم الناس هذا، وغيرهم سواد، لكن أنا أتحدث عن أسود السواد. نحن نريد أن نتعرض لهذه القضايا لنعرضها على إخواننا القادمين من بعدنا لحمل الراية، ليتوغلوا بها في ربوع الحياة، راية واضحة إسلامية، راية توحيد، ليحملوا منهج الحياة الشامل. شبه قزيرة القرن إسلامية، ليست روسية ولا أوكرانية. احفظ هذا جيدا، لأن هذه المعلومات ستنفعك في قابل الزمن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.